الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول تعالى: تكونوا مخبرا عن قيل المؤمنين لأهل النفاق بعد أن ميز بينهم في القيامة: فاليوم أيها المنافقون لا يؤخذ منكم فدية، يعني عوضا وبدلا. يقول: لا يؤخذ ذلك منكم بدلا من عقابكم وعذابكم ليخلصكم من عذاب الله ولا من الذين كفروا. يقول: ولا تؤخذ الفدية أيضا من الذين كفروا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني المنافقين، ولا من الذين كفروا. ساق بإسناده عن ابن زيد قوله: اليوم لا يؤخذ منكم فدية من المنافقين ولا من الذين كفروا معكم مأواكم النار. واختلفت القراءة في قراءة قوله: اليوم لا يؤخذ منكم فدية، فقرأت ذلك عامة القراءة بالياء يؤخذ، وقرأه أبو جعفر القارئ
عندي وقراءة واختلف القراء
القراءة خلاص دائما إلى
وقرأه أبو جعفر القارئ بالتاء، وأولى القراءتين بالصواب الياء، وإن كانت الأخرى جائزة.
نعم حسب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الإمام الطبري كما هو ملاحظ على عادته التفسير الجملي للآية، ثم أعقبه بأيضا ذكر موافقة رأيه لرأي أهل التأويل. قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، وذكر قول قتادة وابن زيد، ذكر قول قتادة وابن زيد. طبعا هي الآن أو الموضوع الذي يحتاج إليه هو في قوله: فاليوم لا يؤخذ منكم، الضمير في منكم، والسياق الذي قبله كان في من؟ في المنافقين. فمتحدد أن المراد بالضمير في منكم أنه في المنافقين. ثم أضاف الله سبحانه وتعالى المنافقين، قال: ولا من الذين كفروا، يعني هذه أيضا لا يؤخذ من هؤلاء ولا من هؤلاء فدية. بعد ذلك أشار الإمام إلى القراءات في قوله: ولا يؤخذ منكم فدية، فذكر إيش قراءتي. القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور يؤخذ، وهذه كما أشار المحققون أنها قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، يعني من العشرة. وقرأ أبو جعفر القارئ بالتاء، قال: وهي أيضا قراءة ابن عامر ويعقوب. هنا عندنا الآن ملحوظة، لماذا لم يشر إلى قراءة ابن عامر؟ طبعا سبق الحديث عنها، لا لأنها ضعيفة عنده، إيه كان يطعن في قراءة ابن عامر وسبق الإشارة إليها، فإذا كونه لم يذكرها إشارة إلى أنها ليست بالمرضية عنده، وقد سبق نقاش هذه. الذي نحتاجه الآن يعقوب، ما هو موقف الطبري من قراءة يعقوب؟ لأن سيأتينا بعد قليل أيضا نقل لا يشير إلى قراءة يعقوب فيما يبدو، أيضا بعد قليل لا أدري هنا ولا في موطن آخر. على العموم أنه هذا يحتاج أيضا إلى تتبع لقراءة يعقوب، هل هي مذكورة عند الطبري أو لا؟ ابن عامر من السبعة
يرفضها،
والطبري يرى أن سند ابن عامر فيه ضعف، لأن فيه رجل مجهول بالنسبة للطبري، فلهذا لم يعتمد قراءة ابن عامر. طبعا ترجيحه بين القراءات، قال: وأولى القراءتين بالصواب الياء، وإن كانت الأخرى جائزة. طبعا لم يبين سبب أنها أولى، لكن لو أردنا أن نعرف من خلال ترجيحات الطبري لماذا يؤخذ هي الأولى، قال: فاليوم لا يؤخذ، فقرأت ذلك عامة القراء بالياء، فظاهر الحجة عنده ماذا؟ أنها قراءة العامة، أنها قراءة إيش العامة، وإن لم يشر إلى سبب ترجيحه، لأن هذا النوع من الترجيح يرجح به في مواطن متعددة. ثم أشار إلى أن الأخرى جائزة، قال: وإن كانت الأخرى إيش جائزة. وهنا أيضا يلاحظ أنه أيضا رحمه الله لم يشذذ قراءة يعقوب، مع أنه منفرد عنده، يعني بناء على أبو جعفر بناء على ما ذكره هو أبو جعفر يعتبر إيش؟ منفرد. وكثيرا ما يورد على هذا الانفراد وصف إيش؟ الشذوذ، لكنه قبل هذه القراءة هنا، مما يدل على أن عنده شيء آخر غير قضية إيش؟ الانفراد في التشذيذ، يعني قد يكون الانفراد سبب في التشذيذ، وقد يكون شيء آخر مع الانفراد يكون أيضا سبب في التشذيذ، وإن لم يبينه في المواطن التي ناقش فيها القراءات. نعم. هذا السؤال هو يحتاج إلى تتبع، لأن هنا ما أشر، قال وقرأه أبو جعفر القارئ بالتاء، فكونه يعني ما يذكر قراءة بن عامر في هذا الموطن وفي غيره، لأنه اعترض صنع عليها اعتراضا واضحا.
هنا يعني يوجد من وافقه،
لكنه ما ذكره، يعني تركه لأجل من وافقه.
أنا أقصد يعني وإن كان يضعف القراءة لكنها يعني وجد من
قراء
من
وقف
على ذلك
من
جعفر
القاضي، هي لكنه
ما ذكره.
ولو
هل لأنه يضاعف القراءة؟
هذا الظاهر
القراءة هنا. قال القراء على الياء، قد قال بعض أهل الحجاز لا تفحد يعني بالتاء.
نعم. لو أبو جعفر أبو جعفر لا ما أظنه، أوسع رواية من الفراء في القراءات، أوسع رواية من الفراء. لعلك تلاحظ الدرس الماضي كان فيه تشابه بين الحجة والحجة ذكرها، والحجة ذكرها أبو حاتم السجستاني ولا لا، فما هو بعيد أن يكون عنده الأصل أنه أوسع من الفراء في ذكر القراءات، خصوصا أنه هذا ذكر بعض أهل الحجاز وهو نص على المراد به أبو جعفر القاضي.
الناحية الثانية أنا رجعت السبعة أشار لأنها رواة عن ابن عامر، بعض رواة عن كذا وبعض رواة
عن أنا أشار إلى الخلاف عن ابن عامر، لكن مروية عن ابن عامر في النهاية. مروية
مروية، لكن هل أيضا الناحية الثانية الطبري موضوع الرواية، هل يعني الروايتين عنده كلها؟
لا،
برواية من رواياته
أو الظاهر من عند الطبري رواية واحدة عن ابن عامر وهي التي ضعفها، يعني ما ذكر عنه أنه عنده أكثر من رواية إلى ابن عامر.
لا يصير مثل عاصم يعني ما عنده مثل رواية البكر وعاصم يوسف، ما سيأتي معنا الآن من قراءة عاصم.
إيه نعم، أهملها هنا، ما أدري والله، يحتاج مراجعة، ما مشكلة الكتاب مفقود، يحتاج إلى تتبع. إذا كان نذكر ابن عامر وتكون من قراءة يعني تتبع أحد الراويين يذكرها وأحد الراويين لا يذكره، يمكن تحتاج إلى استقراء في القراءة التي ذكرها عن ابن عامر إن كان ذكر شيء. نعم.
وقوله مأواكم النار، يقول مأواكم مسكنكم الذي تسكنونه يوم القيامة النار، وقوله هي مولاكم يقول النار أولى بكم، وقوله وبئس المصير يقول وبئس مصير من صار إلى النار.
نعم. طبعا لاحظوا الآن التفسير هنا وتفسير إيش؟ لفظي، يعني تفسير دي المعاني من جهة اللفظ. مأوى معنى إيش؟ المثوى، يعني الذي يأوي إليه الإنسان. قوله هي مولاكم، قال النار أولى بكم، في تعليق ماذا ابن عطية معك؟ في تعليق لابن عطية على هذا التفسير اللي قوله أولى بكم، لو قرأته كامل.
قال تفسيرون معناه هي أولى بكم، وهذا تفسير بمعنى، وإنما هي استعارة لأنها من حيث تظنهم تكون،
أيوة،
من حيث تظنهم تباشرهم هي تواليهم وتكون لهم مكان مولى، وهذا نحو قول الشاعر تحية بينهم
وجيه، ضرب وجيه. لاحظ ال
ابن عاشور يهتم بالبلاغيات،
ابن عطية هذا الآن، إيه؟ هذا ابن عطية الآن يعترض أو مو يعترض، ينبه على أن التفسير مولاكم بأن النار أولى بكم، لأن المولى الآن لما قال هي مولاكم ما المراد بالمولى؟ هل المعنى المولى الذي هو أولى بك، أو المولى يأتي بمعنى إيش؟ القريب أو الموالي لك، الموالي لك. فهو يرى أن تعبير عن النار أنها مولى من باب المجاز، يعني دخلت في باب إيش؟ التشبيه، يعني كأنها جعلها من باب النصير أو القريب، النصير أو القريب. فتفسير هي مولاكم بأولى بكم تفسير معنى وليس تحريرا لله. وما ذهب إليه ابن عطية على أنه هو تحرير اللفظ، أنه هو تحرير اللفظ، لأن كيف تكون النار مولى؟ يعني هذا فيه كأنه كما ذكر في تنظيره بالبيت تحيتهم بينهم ضرب وجوع، يعني التحية بينه وإيش؟ أن الواحد يضرب الآخر، هذه ليست التحية، إنما معروف أن التحية فيها معنى يعني إيش؟ الحياة والسلامة، لكن هذه هذا النوع من التحية ليس فيه المعنى، لا معنى الحياة ولا معنى إيش؟ السلامة. فكان يقول إن هذا من باب تفسير الشيء بمعناه أو بما يعني يقول إليه، لأن قوله النار أولى بكم عن هذه النهاية، أنكم تستحقون هذه النار، كونها هي مولاكم إذن أنتم إيش؟ تستحقونها. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون، يعني تعالى ذكره بقوله ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع قلوبهم له ولما نزل من الحق وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوف عن ابن عباس قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال تطيع قلوبهم. وساق بإسناده عن يزيد عن عكرمة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
ما فيه إلا بالإسناد الأول عطية العوفي
هو أخي
عن أبيه
عن إيه هو عطية نفسه مما هو معلوم من تفسير ابن عطية بالضرورة عشيه
وين المذكور
لا الشيخ يعطني ولا لا مو عندك ما فيه ابن عطية
ابن عطية
العوفي هو يذكر الإسناد وهذا هو الإسناد مشهور عطية أبيه تساوي عطية
أبيه يعني عطية
إيه نعم
كيف ما الدليل على هذا
أوه هذا هذا قلت لكم ما هو معلوم من تفسير الطبري بالضرورة. السند سند العوفيين معروف اللي عطية العوفي عن ابن عباس
عن أبيه
هو هذا السند مشهور محمد بن سعد العوفي قال حدثني أبي وأبوه يقول حدثني عمي
محمد بن سعد
أيوة العوفي إلى أن يصل عن أبيه اللي هو عطية هذا يسمى سند العوفي مشهور. نعم. وما ذكر عن عكرمة لكن في الحاشية نبهوا على أنه ألم يحن للذين آمنوا ولا لا، وفي المخطوطة المحمودية قال ألم يتبين للذين آمنوا. نعم يبدو ذلك ما أدري ما أدري
أفتوها
يمكن لم يحن بين يحن وتبين احتمال أيضا اللي هو التحريف. نعم.
ساق بإسنادي عن قتادة قوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله الآية قال ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا أول ما يرفع من الناس الخشوع. وساق بإسناده عن قتادة قال كان شداد بن أوس يقول أول ما يرفع من الناس الخشوع. اختلفت القراءة في قراءة قوله وما نزل من الحق فقراءته عامة القراءة غير شيبة ونافع بالتشديد نزل وقراءه شيبة ونافع وما نزل بالتخفيف. وبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب
تقارب معنيهما. نعم حسن. في قول ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ثم ذكر تخشع معنى تطيع قلوبهم، هنا يأتي السؤال: ما العلاقة بين الخشوع والطاعة؟ يعني تفسير الآن بن عباس رضي الله عنه الخشوع بالطاعة، يعني ما العلاقة بين الخشوع والطاعة، بحيث نعرف هل هذا التفسير هو بيان لللفظ ولا بيان للمعنى؟ أي نعم، لأنه الآن الخشوع هو الحقيقة هو جزء من الطاعة ولا لا؟ يعني كل خشوع طاعة وليس كل طاعة خشوعا، فإذا العلاقة بينهما أن الخشوع هو ثمرة من ثمرات إيش؟ الطاعة. فلما يقول ألا فكأن تفسيره أعم من معنى الخشوع، لأنه إذا أطاع فالأصل فيه أن يكون خاشعا. ما ذكره عن قتادة، نقال ذكر لنا أن شداد بن أوس، شداد بن أوس هذا هو شداد بن أوس بن ثابت ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر المعروف، وهو صحابي نزل الشام. يقول ذكر لنا، فقوله ذكر لنا يشير إلى أنه إيش من مروياته عن رجل عن شداد. لكن السؤال الآن: ما علاقة ما ذكره شداد بهذه الآية؟ يعني هل هذا الكلام تفسير للآية؟ قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. المخاطب بالآية من هم؟ أوائل المؤمنين ولا لا؟ فأصل الخطاب لأوائل المؤمنين، فما علاقة ما ذكره شداد بموضوع الآية؟ يعني هل هو تفسير أو هو موضوع مرتبط بالآية من وجه؟ يعني مرتبط بالآية من وجه، أنه يتحدث عن ماذا؟ عن الخشوع. يتحدث عن الخشوع، ويبدو أن قتادة ذكر هذا النص عند هذه الآية، ذكر هذا النص عند هذه الآية، لأنه كما تلاحظون سند قال عن قتادة قوله: ألم يأن الذين آمنوا، ثم ذكر هذا النص الذي أورده عن شداد ابن أوس.
ابن عباس ابن مسعود
سنأتي إليه بعد قليل، هل بس ننتهي من القراءة ثم نرجع إليه عند ابن كثير؟ اللي معه ابن كثير ما هو موجود ولا لا؟ في عهد معه ابن كثير
شيخ؟
ما في، بس الآن نناقش شجاع. القراءات هنا التي ذكرها أيضا يلاحظ أنه لم يذكر قراءة حفص ولا لا؟ قراءة حفص وما نزل، وواضح نصا أنه لم تكن عنده مروية حفص، أنه يقول: فقرأ عامة القراءة غير شيبة ونافع بالتشديد. ثم ذكر قراءة شيبة ونافع وما نزل، وهي قراءة حفص عن عاصم، قراءة حفص عن عاصم، فهو لم يذكرها لأنه لم تكن من مروياته. يأتي عندنا الآن قوله: بأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب. هذا تجويز القراءتين معا. قال: لتقارب معنييهما،
نزل ونزل،
اللي نزل ونزل، يعني المعنيان، إذن عنده أن المعنيين متقاربان. فما هو وجه التقارب بين نزل ونزل؟ يعني ما الجامع بين نزل ونزل؟ يعني أيهم أبلغ أو أكثر؟ اللي نزل، لأن نزل تدل على ماذا؟ التنجيم، له نزول مرة بعد مرة، فكل منزل نازل وليس كل نازل منزل. فإذا الجامع بينهم مادة إيش؟ النزول، اللي هو أنه نزل، لكن نزل أبلغ في الدلالة على التكثير، في الدلالة على التكثير، أو دلالة على ماذا؟ على التعدد، دلالة على التعدد، لأن مادة هذه المادة اللي فعل أحيانا تدل على التعدد، أو أحيانا تدل على ماذا؟ على التكثير، وجود الشيء مرة بعد مرة. في هذه الآية أشار ابن كثير رحمك الله، أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى كلام لابن عباس، وكلام أيضا لابن مسعود، نقرأه سريعا. هنا الآن أورد عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. يعني بعد كم سنة نزلت؟ ألم يأني عند ابن عباس بعد 13 سنة، وهو يقول أنه استبطأ قلوب المهاجرين، يعني فقط يدل على أنها نزلت بشأن من؟ المهاجرين. في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود قال: كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني الآية إلا 4 سنين، ما كان بيننا بين إسلامنا إلا 4 سنين. هذه الرواية أوردها مسلم وغيره. الآن عندنا مسألة في تعارض ماذا؟ الرواية. أول الروايتان تتفقان في أن المعني بقول ألم يأني الذين آمنوا أنهم من؟ المهاجرون. طيب هذه واحد. القضية الثانية تختلف في الزمن. في الزمن هل نزلت في سنة 13 أو نزلت في السنة الرابعة من نزول القرآن؟ فأيهما يقدم؟ قول ابن عباس ما له علاقة الهجرة المهاجرين يعني. لا احنا المهاجرين وصفا لهم بعد أن كان يعني نسميهم مهاجرين بعد أن كان، لكن قبل أن يكون هم المؤمنون الأول يعني أهل مكة
قدم الواجب
لهم السابقون أهل مكة
المسفنجين
في رواية
ابن عباس فقط.
فقط إيه نعم وصفهم فيما بعد يعني إشارة إلى أن المقصود بها من أهل مكة
يعني
أخرج من المنصار دلالة على المراد بهم أهل مكة لما كانوا في مكة قبل الهجرة يعني قبل الهجرة. سم لماذا؟ يعني نقدم رواية مسعود لاعتبارات أي نعم لمعرفته بمواطن النزول.
ابن مسعود من
أوائل
الصحابة.
وابن مسعود أيضا من أوائل الصحابة فهو أعلم. نعم أعلم بما نزل. إن هذه الآية نزلت وابن عباس أي نعم متقدمة جدا. فكون ابن مسعود هو من أعلم الصحابة بمكان النزول أنه قال أعلم أين نزلت، فهذا في دلالة على تقديم قوله على قول ابن عباس. أيضا كونه موجود في ماذا؟ في صحيح مسلم، وهذا ليس في صحيح من رواية ابن أبي حاتم. فالمقصد انه حينما ننظر الى مثل هذا انه عندنا مرجحات تدل على ماذا؟ على قول ابن مسعود، وانها نزلت بعد 4 سنين، وهذا يشير الى ماذا؟ يشير الى طلب الجد من الصحابه في ماذا؟ في العمل بالقران. ولذا قال لم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. وطبعا هذه الايه فيه قصص مرتبطه بالتوبه ذكرها غير واحد، يمكن أن تراجع مثل توبة الفضيل بن عياض وغيره، وكذلك توبة عبد الله مبارك ذكرت أيضا بسبب هذه الآية. سم لا لا ليس دائما، لا لا هنا مرتبطة بالنزول. إيه مرتبطة بالنزول، فابن مسعود أعلم بالنزول من ابن عباس أنه شهد التنزيل أكثر من ابن عباس أكثر من ابن عباس. لكن حينما يروي ابن عباس وينسب إلى غيره ينظر في الذي روى عنه ابن عباس، لكن في هذا الموضوع يقدم نقول في هذا المثال يقدم ابن مسعود. نعم
خشوع الشيخ ما ذكر
أقول بالنسبة للخشوع والطاعة أيهما ناتج عن الآخر؟
الطاعة من آثارها الخشوع.
الخشوع
ثمرة.
نعم. الخشوع هل المراد خشوع الصلاة؟
ما ذكر الخشوع العام لله سبحانه وتعالى. لم يخصص بالصلاة، إنما الخشوع العام اللي هو الخضوع التام لله سبحانه وتعالى. أين؟ إلا هي مكية والسورة مكية. لا ليه؟ على تمام 13 من الهجرة. سم ابن عباس يقول فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. لا بناء على بلى هذا أيضا هذا مما يضعف أيضا الرواية. نعم صحيح أحسنت، هذا أيضا ملحظ جيد، لكن هو الآن لا. ليش؟ لأنه في خلاف.
كم بين نزول القرآن وبين الهجرة؟
هو في خلاف. لا لا صحيح، لا لا ملحظ، لا هو في خلاف هل هي 10 سنوات في الهجرة أو 13 سنة. هذا على أنه 13 سنة، يعني نزل قبل أن يهاجر. يكون قبل أن يهاجر
أو في أول سنة. الشيخ نقض بن عباس إيش قال؟
إن الله استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن. أنا فهمت اللي تريده، يعني يكون نص على المهاجرين، يكون وصف لما حدث بعد، يعني في موصف له من بعد، لكن 13 لأن ما زال على القول بأنهم بأن الهجرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس قبل الهجرة 13 سنة، تكون داخلة في المكة، من داخل المكة. نعم.
الشيخ عطف ما نزل بالحق على الذهن.
الذكر ولا المعنى يظهر من حق القرآن.
طيب
الذكر أيضا
لذكر الله
وما نزل
فيكون ما نزل من حق القرآن وذكر الله عام. اي نعم، يعني ذكر الله عام وما نزل من حق يكون تخصيص للقرآن. اي نعم.
هذا في النص الخشوع
وظائف القلوب، لا شك انه من اعمال القلوب الخشوع. هذا أثر، إيه أثر خشوع الجوارح، أثر من أثر خشوع القلب. نعم،
لكن ما هو ما يستلزم الآن نتيجة الخشوع الطاعة أو العكس؟
لا، الأصل الطاعة وما يأتي بعد الخشوع، كون الخشوع صار طاعة هذا من اللوازم، لكن الأصل أنه أن الخشوع مرتبط ماذا؟ بالطاعة، يعني كل خشوع طاعة وليس كل طاعة خشوعا.
صلي ثم تخشع.
نعم نعم شكرا.
دار كم واحد صلي.
وقلبه ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد. يقول تعالى ذكره ألم يأني لهم أن لا يكونوا، يعني الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني من بني إسرائيل، ويعني بالكتاب الذي أوتوه من قبلهم التوراة والإنجيل. وبنقل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن إبراهيم قال جاء عتريس بن عقوب إلى ابن مسعود فقال يا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال عبد الله هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. إن بني إسرائيل لما قال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم، استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب، فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن، ثم جعل القرن بين سندوتين فلما قيل له أتؤمن بهذا قال آمنت بهذا ويؤمن
آمنت
به ويؤمن إلى القرن الذي بين سندوتين، وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب، فمن خير ملله من يوم ملة صاحب القرن.
طيب هذه الرواية الآن طبعا في تفسير لإيش؟ لقول سبحانه وتعالى ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، مع المراد بالكتاب اللي هم من؟ اليهود والنصارى بنو إسرائيل. والإشارة هنا إلى ذكر قصة ذكرها ابن مسعود. أولا هذه الرواية هل تدخل في باب الإسرائيليات أو لا؟ الرواية تدخل في باب الإسرائيليات أو لا تدخل؟ طيب يعني بعض الباحثين يرى ابن مسعود مقل من الإسرائيليات، لكن هذه إن كانت في أحد إيش أقليات ابن مسعود في الإسرائيليات. فننظر الآن إلى مسألة، طبعا ابن كثير ذكر مثل هذه القصة يعني المعنى نفسه، لكنها برواية أخرى غير الرواية التي بين يدينا فيها نفس قضية صاحب إيش القرن. أول قضية ننظر إليها القصة من حيث هي، هل هي محتملة من حيث الوقوع أو غير محتملة؟ محتملة من حيث الوقوع، هذه محتملة من حيث الوقوع. لكن القضية الثانية، هل عندنا ما يثبت تاريخا أنه بالفعل هذه القصة حدثت من غير هذه الرواية؟ هل نستطيع أن نحقق أن هذه القصة بالفعل وقعت من غير هذه الرواية؟ يعني هل بين يدينا مصدر يمكن نعتمده؟ القصة طبعا كما تلاحظون فيها غرابة، فيها إيش؟ غرابة، فهي تحتاج إلى أننا نحاول أن نوجد مصدرا آخر في أنه أثبت وجود هذه القصة من حيث هي قصة من حيث هي قصة. فقد تكون من المرويات عن بني إسرائيل وقد تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن نحدد أنها مروية عن النبي ولا أنها مروية عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الآن القصة هذه خبر غيبي، ولا يمكن لأحد أن يخترع خبرا
غيبيا
إلا أن يكون كاذبا، وحاشا بن مسعود أن يكون كذلك. فهذا يدل على أنه قد أخذ هذه القصة عن غيره، إما عن بني إسرائيل بأي طريق ما، وإما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس عندنا قدرة الآن من خلال النص أن نميز هل هذه الرواية من هذا أو من هذا، ليس هناك قدرة أن نميز بينها أن تكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تكون مروية عن بني إسرائيل. لكن كما قال شيخ الإسلام، الثقة بالصحابي فيما يرويه من الغيبيات من هذه الأخبار في أن يكون أخذه عن النبي، أن أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، خصوصا هذا الخبر ليس فيه كما تلاحظون إيش خرابه، أنه محتمل الوقوع، وأنه محتمل الوقوع. تلك القضية التي بعدها، وهي هل هناك مناسبة بين معنى الآية وهذه القصة؟ لنفترض مثلا أنه أخذ عن بني إسرائيل وأراد أن يفسر بها هذه الآية، يشرح بها، يوضح بها هذه الآية، الآن يريد أن يوضح هذه الآية. وكما تلاحظون ابن مسعود لم يشر أصلا إلى الآية في الخبر ولا لا، لكن لو أنه فعل هذا وأراد أن يشرح هذه الآية بهذا المعنى الموجود في القصة، محتمل ولا غير محتمل؟ يعني في بينهم ارتباط ولا ما بينهم ارتباط؟ في بينهم ارتباط واضح، يعني في بينهم ارتباط واضح.
فقست قلوبهم.
اي نعم، لانه قال لما طلع ماذا قصه. المقصد انه لما ننظر لهذه ما ناتي نرد هذه الروايه نقول هذه ايش اسرائيليه وانا ايش لا نقبلها الى اخره، نقول لا، هذه ولو كانت اسرائيليه، لو كانت اسرائيليه مع انه ما زال احتمال قائم تكون كذا وكذا، ما دام ما فيها معنى منكر وفيها بيان لمجمل الآية، فإن إيرادها في التفسير ليس فيه إيش عيب، كأي قصة تذكر لبيان المعنى، أو كأي بيت شعر يذكر لبيان المعنى، أو كأي مصدر يذكر لبيان المعنى، ما دام ما فيها إيش نكارة في الكلام الذي فيها، فليس فيه هناك أي إشكال في هذا. لكن كما قلت لكم، القضية تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نحرر هل بالفعل هذه القصة ثابتة أو غير ثابتة. إذا اكتفينا بثبوتها عن من مسعود خلاص، إذا وصلت إلى مسعود أنها ثابتة عنه، فلا شك أن الظن به أن يكون رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه لم ينسبها، أنه لم ينسبها. وكثير من أخبارهم التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا ينسبونها، يعني ثقة بمن يسمع منهم أنهم رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بل هي شيخ أقرب للأثر من الإسرائيلية.
يا نعم، هي محتملة عموما.
ليش أقول
كيف؟
ليش أقول
ما فيها غرابة؟ يعني ما فيها غرابة؟
لم تنسى من
إسرائيل. ليش؟ أيوة.
عندهم نص في الموضوع.
اللي هو؟
عن بني إسرائيل خارج كثير. جاب قصة ما فيها غرابة. بس عنده نص.
هي لك يكونوا ما نسبها إلى ما نسبها إلى بني إسرائيل وأطلقها هكذا، فاحتمال تكون مروية عن النبي موجود، كون أيضا ليس فيها ذلك تلك الغرابة الشنيعة، وسيرد عنه وعن غيره أمثلة أخرى في هذا الباب.
ما عندنا شيء يرجح أنها
ما في
إلى إلى الأثر أقرب أو إلى إلى أقرب. قصص بني إسرائيل ممكن لها غرابة،
هذا صحيح، لكن كثير منها محشو بالغرابة.
صحيح،
يعني كثير منها يعني محشو بالغرابة، هذا اللي يجعل كثير من يعني المعارضين الإسرائيليات يقف موقف شنيع يعني قوي جدا منها، أنا فيها غرائب كثيرة جدا جدا. نعم.
يكون بعض الصحابة أصلاً يعني ينتقي رواية الإسرائيليات، يعني يأخذ الأشياء التي ما فيها غرابة أو ما فيها.
هذا جميل، هذا إذا كان هل نستطيع أن نثبت أن بعض الصحابة كان ينتقي؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص أو استقراء. إذا حصل النص فطيب، أو استقراء على الأقل أنه بالفعل كانوا ينتقون من الروايات، وهذا مبحث طبعا مهم جدا، لأن الحقيقة فيه دفاع عن منهج السلف. يعني بعض الباحثين مودي نطيل في هذه، لكن بعض الباحثين اعترض على الإسرائيليات ولا ينتبه أنه حينما اعترض على الإسرائيليات اعترض على منهج كان سائدا عند السلف، وإن كان في منهج آخر اللي هو التقلل من إسرائيليات أو عدم ذكرها، فهذا موجود، يعني هذا موجود وهذا موجود، فكلا المذهبين كان موجودا. فلا هذا ينعى عليه ولا هذا ينعى عليه، فمن تبع هذا المنهج فلا بأس، ومن تبع المنهج الآخر فلا بأس. لكن ما يكون فيه تثريب على أصحاب الذين يقولون الإسرائيليات، لأن عندهم نص نبوي يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرط أو لم يلزمهم بلوازم في قضية التحديث، ما قال لهم لا تربطوها بالقرآن، لا تفسروا بها القرآن، ما حدد لهم هذا. من يعترض عليهم بأنهم يذكرونها في التفسير إنه محجوج بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في تجويزه لهم أن يحدثوا. لكن لاحظ أن التحديث لا يلزم منه ماذا؟ قبول الرواية، يعني لا يلزم من التحديث قبول الرواية، فليس كل من حدث برواية بن إسرائيل يكون قد قبلها. نعم. والأمر طويل يعني ما نتوجه.
ويعني
من قوله
فقال عليكم الأمد، فقال
نعلق على هاتين الآيتين ونقف عندهما. في فقط مسألة يعني في مناسبة ذكر القول سبحانه وتعالى، لم يذكرها الطبري لكن نشير إليها، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، بعد قوله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما العلاقة بين هذا المعنى المذكور في الآية الأولى وهذا المعنى؟
أن النبي الحياة
أين جميل. يعني الآن كان في علاقة بين أن الله سبحانه وتعالى كما أنه يحيي الأرض الميتة بالمطر بعد موتها، كذلك يحيي هذه القلوب بما نزل من الحق، فكان إشارة إلى أنه إن كان أحد منهم يعني أو إن كان أحد يقول أنا قلبي مثلا يعني قاسي أو كذا، فنقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أنت توجهت إليه فإنه يجعل هذا القلب القاسي لينا خاشعا له. فهذه علاقة. مرة مر في ذهني مسألة لكني لا أذكرها الآن جيدا لكن أشير إليها، أنه هل يمكن أن نستنبط من هذا المبدأ الربط بين الآيتين ما يسمى بصحة التفسير الإشاري؟
التفسير الإشاري ما يرفض مطلقا، فيه ما يقبل،
ما يخالف أنه نريد الآن أن نجعل له إيش يعني دليل مثلا،
يعني هل هذا شاهد،
يعني هل يمكن أن نقول الله سبحانه وتعالى أشار إشارة إلى قضية إحياء القلوب؟ طيب. يعني الآن إحياء القلوب في قوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها ليس فيها إشارة إلى إحياء القلوب مباشرة، لكن ليس فيها قصد نص على هذا، وإنما فيها إشارة، لأنه قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كأنها إشارة إلى إحياء القلوب التي قست، القلوب التي قست. هذا الآن يعني واضح جدا في الربط بين الآيتين، فهل يمكن أن نأخذ من هذا أنه التفسير الإشاري أيضا يجوز بناء على هذا المعنى أو لا؟ هذه مسألة.
يعني ترتيب الآيات
هذا قطع
نفترض أنها رتبت لجملة واحدة،
ولو كانت متأخرة الترتيب الموجود الآن بالإجماع أنه يتوقي. ما له علاقة بمتى نزلت؟ علاقة بالترتيب. إيه علاقة بالترتيب؟ إيه الترتيب. نعم الترتيب موجود. يعني هذه مسألة لعل نفكر فيها. يعني هي مسألة خطرت في الذهن لكن لعل يفكر فيها. إنه هل هذه ممكن أن تجعل يعني ما هي ما يلزم تكون أساسا لكنه مما يستانس بها ويسأل منها في تقرير صحة التفسير الإشاري من حيث الجملة وإن كان فيما بعد سيطبع تفصيلات في قضية التفسير الإشاري. لا ما يكون تفسير القرآن من القرآن. لا مما أرشد إليه القرآن مما أرشد إليه. أين نأخذ آخر آية؟ نعم. نعم
تجعلها صادا مشددا كما قيل يعني متزمن يعني متزمن قرأ كثير المعاصي عند المصدقين والمصدقات.
لا إن
المصدقين
أيوة
المصدقات تفعيل الصاد وشديد الدال بمعنى أن الذين صدقوا الله ورسوله وأمر الأقوال بذلك بالصواب عندي أن يقال إن قراءة عن المعرفتان صحيح ومعنى واحدة منها
إن المصدقين والمصدقات أشار مباشرة إلى الخلاف. أيضا يلاحظ أنه لم يشر إلى قراءة حفص عن عاصم أيضا في هذا الموضوع ما أشار إليها وقد يعني سبق الإشارة إلى أنها لم تكن من مرويات الطبري. لكن أيضا لاحظ لما جاء يحلل أو يرجح بين القراءات قال أولى القراءة في ذلك بالصواب عندي أن يقال إنهما قراءتان معروفتان صحيح معنى كل واحدة منهما. إذن المعاني الآن مختلفة ولا غير مختلفة؟
مختلف
وكل معنى من المعنيين صحيح. قال في بيئيته ما قرأ القارئ فمصيب. فإذا هذه صحيحة وهذه صحيحة وهذه لها معنى وهذه لها معنى على التغاير. لكن هو لما جاء يقول فتأويل كلامي إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أن المراد بالمصدقين إيش؟ المتصدقين. قال إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. على القراءة الأخرى المعنى يكون إن المصدقين بالله ورسوله والمصدقات بالله ورسوله وأقرضوا الله قرضا حسنا. الآن في القراءة الأخرى معنى غير المعنى في القراءة الأولى ولا لا؟
لا.
طيب والسؤال الآن والذي أراده بعض من اعترض على قراءة المصدقين أن المعنى في المصدقين والمصدقات هو المعنى في قوله وأقرضوا الله قرضا حسنا. يعني مؤدى معنى المصدقين والمصدقات هو مؤدى قوله وأقرض الله قرضا حسنا لأن أقرض الله قرضا حسنا يتصدقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن الطبري أشار إلى ملمح الفرق بينهما قال إن المتصدقين من أموالهم المتصدقات وأقرض الله قرضا حسنا بالنفقة في سبيله وفيما أمر بالنفقة فيه أو فيما ندب إليه. فكان المراد مراد يقول إن المتصدقين والمتصدقات تمهيد لقوله إيش وأقرض الله إيش قرضا حسنا يعني تصدقوا وجعلوا هذا الصدق قرضا حسنا لله سبحانه وتعالى. فكانوا يريد أن يرتب هذا على هذا. لكن على العموم هذه القراءة صحيحة ومعناها صحيح وتلك أيضا قراءة صحيحة ومعناها صحيح. لكن بعضهم ممن وجه القراءة لاحظ هذا الملحظ الفرق بين قراءة المصدقين وقراءة المصدقين قراءة المصدقين وقراءة المصدقين. سم إيه هذا يعني يدل على صحة مذهب الطبري وصحيح ما في إشكال. إيه منها أيضا هذا ما في إشكال. أي لا. ممكن ممكن لكن أنا أذكر وجه اعتراض فقط ذكروه لكن غير مقبول ما دام ثبتت اعترافها إنه يعني يذهب إلى المعنى الصحيح فيها إنه يذهب المعنى الصحيح والاعتراض لكن أشير إلى هذا الاعتراض والطبري أصلا يعني في هذا المقام لم يرجح يعني إنما جعل كلا القراءتين صحيح وتوجه إلى توجيه قراءة المصدقين أنه هي التي فيها إيش الإشكال أما إن المصدقين فواضح الذين صدقوا بالله ورسوله كما ذكر قال إن الذين صدقوا الله ورسوله فمعنى الآية واضح على القراءة الأخرى ونقف عند هذا إن كنا محترين كتاب القطع والاعتناء لكن يبدو الدرس القادم لأن عندنا آية والذين آمنوا الآية التي بعدها فيها خلاف في المراد بالشهداء ويبنى عليه الخلاف في الوقف لعل إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم نقف عند هذا.